الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا يرضيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صفيه وخليله، خيرته من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذا المجلس إن شاء الله تعالى نقرأ شيئا من أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المتعلقة بأحكام الصيام من كتاب بلوغ المرام للحافظ أحمد بن علي ابن حجر رحمه الله تعالى، ونعلق على ما يسر الله تعالى من تلك الأحاديث ببيان معانيها والمسائل المندرجة فيها والفوائد المستنبطة منها، ثم نجيب على ما يسر الله تعالى من الأسئلة التي تردنا منكم، فأسأل الله تعالى الصواب في الجواب والسداد في القول والعمل، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام، قال رحمه الله: كتاب الصيام. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. متفق عليه.
كتاب الصيام ذكر فيه المؤلف رحمه الله جملة من الأحاديث المتعلقة بأحكام الصيام، والصيام والصوم في اللغة معناهما الإمساك عما يعمله الإنسان، فالصيام يطلق ويراد به الإمساك مطلقا، فالإمساك عن الكلام يسمى صياما، والإمساك عن الحركة تسمى صياما، وهلم جر في سائر ما يكون مما يكف الإنسان عنه ويمسك عنه يسمى صياما. ولهذا قال الله جل وعلا فيما ذكر عن مريم أنها قالت: ربي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، فبين الصوم الذي التزمته وهو الإمساك عن الكلام، فكل إمساك يكون صياما في اللغة، ومنه قول العرب: خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وخيل تعلك اللجما، فقسم الخيول إلى ثلاثة أقسام في اللقاء والقتال، فمنها ما هو واقف وسماه صائمة وهو من توقف عن الحركة، ومنها ما هو متحرك غير ممسك على الحركة فسماها غير صائمة، والأخرى تعلك اللجما، فقسمها إلى ثلاثة أقسام. وأما معنى الصيام في الشرع، فالصيام هو التعبد لله عز وجل بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا هو الصيام في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، الصوم هنا هو التعبد لله عز وجل بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وبه يتبين أن الصوم حقيقته مبنية على أمرين: الأمر الأول النية والقصد، والأمر الثاني الإمساك. وهذا ما تضمنه التعريف حيث قال: التعبد لله، والتعبد لا بد فيه من نية. التعبد بالإمساك عن المفطرات أي بالتوقف عنها، فعلم بهذا أنه لا يكون صيام إلا بالجمع بين هذين الأمرين: الأمر الأول النية، وهي شرط في كل الأعمال، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فلا يصح عمل إلا بنية. وأما الأمر الثاني الذي لا بد فيه من الصوم هو الإمساك، كف النفس عن المفطرات. فإذا وجد واحد من هذين الأمرين دون الآخر لم يكن صياما، فإذا أمسك الإنسان عن الطعام والشراب من غير نية لم يكن صائما، وإذا نوى الإمساك عن الطعام والشراب لكنه لم يمتنع من المفطرات فإنه لا يكون صائما، إنما يكون صائما إذا اجتمع في حقه الأمران: النية والإمساك. ولهذا كان هذا التعريف جامعا في بيان حقيقة الصيام، أنه التعبد لله عز وجل بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وليعلم أيها الإخوة أن الصيام أول ما فرضه الله تعالى على أهل الإسلام فرضه في السنة الثانية من الهجرة، لم يكن مفروضا قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا أجمع العلماء على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صام 9 رمضانات، كان ذلك مبدأه في السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما ما قبل ذلك هل كان الصيام معروفا؟ الجواب نعم، كان الصيام معروفا، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم قبل فرض صوم رمضان عاشوراء، وقد صامته قريش في الجاهلية، فهو عبادة ونسك معروف قبل مجيء الإسلام، وإنما فرض صيام رمضان وكان من شرائع الإسلام وأركانه وفرائضه في السنة الثانية من الهجرة، وما كان قبل ذلك كان صيام تطوع أو صيام فرض لكنه ليس كصيام رمضان في الفرضية والمنزلة. ولهذا اختلف العلماء هل كان صوم عاشوراء واجبا أو لا، والذي يظهر والله تعالى أعلم أن صومه كان مؤكدا، وحتى لو قيل بوجوبه فإن صومه لم يكن كصيام رمضان، فإن الله تعالى قد بين فرض رمضان وغايته وحكمته في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، ثم جاء النص على صيام رمضان لمن شهد الشهر، فقال: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وليعلم أيها الإخوة أن صيام النبي صلى الله عليه وسلم لرمضان كان مبدأه في السنة الثانية، ولم يترك صيامه صلى الله عليه وسلم حتى توفاه الله تعالى. أما مشروعية الصيام فكانت على مراحل ومراتب ودرجات، فأول ما فرض الصيام فرض الصيام على وجه اختياري، ليس إلزاما ولا فرضا، بل كان الإنسان له أن يصوم، فإن شاء أن يفطر فله الفطر، لكنه يفتدي من ذلك بإطعام، كما قال الله جل وعلا: أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فعدة من أيام أخر، ثم قال: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. على الذين يطيقونه يعني على الذين يتمكنون من الصيام ويقدرون عليه لكنهم يتركونه، عليهم عوضا عن هذا الصيام الذي تركوه فدية، كما قال تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فيفتدي من ترك الصيام بإطعام المسكين. وكان يفعله جماعات من الناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم قال: ومن تطوع خيرا فهو فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم، يعني خير من الإطعام. فالخيرية هنا لأجل أن الصوم لم يكن لازما مفروضا، إنما كان على الخيار، له أن يصوم وله أن يفطر، ويفتدي عن هذا الصيام بإطعام. ثم بعد ذلك جاء الإلزام بالصوم لكل قادر عليه. قال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر إيش فليصم. فكان الصوم لازما فرضا على كل قادر، وليس ثمة تخير بين الصيام والإطعام، بل كان الصيام لازما واجبا على كل قادر. والصوم كسائر العبادات يشترط له النية، فلا يصح صوم بلا نية، ويشترط له العقل، فلا يصح صوم من غير عاقل، ويشترط له القدرة، فلا يجب الصوم على غير القادر. هذه شروط من شروط وجوب الصيام، وثمة شروط أخرى نذكرها ونشير إليها من خلال ما يأتي من الأحاديث. الحديث الأول الذي ذكره المؤلف رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وأبو هريرة من جلة أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأكثرهم رواية للأحاديث، وهو عبد الرحمن بن صخر الدوسي، وكان قد أسلم في السنة السابعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فأدرك من حياة النبي صلى الله عليه وسلم في الإسلام 3 سنوات، 3 سنوات أدركها، لكنه كان رضي الله تعالى عنه ملازما للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لم يفارق، يتلقى عنه ويأخذ عنه ويحفظ ما يسمعه منه. فتفرغ رضي الله تعالى عنه لحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقد شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم تفلت ما يحفظ، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ابسط رداءك. فبسط رضي الله تعالى عنه رداءه، فجمع له النبي صلى الله عليه وسلم بيديه، ثم قال: ضمه إليك. فضمه إلى صدره، يقول: فما نسيت شيئا حفظته منذ ذلك الحين. وهذا من بركة دعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبركة ما جرى منه لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه، حيث حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة. وبعض أصحاب القلوب المريضة يطعنون في أبي هريرة رضي الله تعالى عنه لكثرة روايته، وطعنهم في أبي هريرة ليس الغرض منه شخصة رضي الله تعالى عنه، بل الغرض منه إسقاط ما رواه ونقله عن النبي صلى الله عليه وسلم. وليتفطن إلى هذا، فإن كثيرا ممن يقعون في الصحابة ويطعنون في رواياتهم ليس لهم غرض في أشخاص أولئك، إنما غرضهم فيما وراء ذلك من رد السنة وعدم الأخذ بها. ولا شك أنه لا يقوم دين أحد بلا معرفة لسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن السنة بيان القرآن، وهي النور الذي يعرف به الهدى من الضلال، ولا يمكن أن يعبد الله تعالى بلا معرفة هدي سيد الأنام صلوات الله وسلامه عليه، وإنما يعرف هديه ويدرك ما كان عليه صلى الله عليه وسلم بمعرفة ما نقل عنه وما رواه أصحابه. ولقد احتفى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالنقل عنه حفاوة عالية، حتى نقلوا عنه الدقيق والجليل، الصغير والكبير، الخاص والعام، حتى أحصوا عدد الشيبات التي في لحيته ورأسه صلى الله عليه وسلم. وليس في الدنيا أحد من البشر اعتني بنقل حاله وعمله وقوله كما اعتني بنقل هديه صلى الله عليه وسلم وما كان من شأنه وما كان من عمله الخاص والعام، حتى كيف يأتي أهله وكيف يقضي حاجته وكيف ينام وكيف يستيقظ وكيف يشرب وكيف يأكل، على نحو من التفصيل دقيق. وما ذاك إلا أن الله تعالى جعله أسوة وقدوة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ولهذا كل من رأيتموه يطعن في السنة أو يضعف منزلتها أو يتكلم في نقلتها فاعلموا أنه على باب ضلالة، لأن ذلك يسقط الأصل الثاني من الأصول التي تعتمد في إقامة الديانة، وهو معرفة ما كان عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، أوتيت القرآن ومثله معه، والذي معه هو والذي مثله في البيان والهداية هو ما كان عليه صلى الله عليه وسلم في أقواله وأعماله وبيانه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا ينبغي أن يتفطن لمثل هؤلاء الذين يطعنون في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ونقلة الحديث، لأنهم إنما يقصدون بذلك إسقاط دلالات هذه الأحاديث وإسقاط الاحتجاج بها. فنسأل الله الهداية وأن يعيذنا وإياكم من نزغات الشيطان وأحابيله التي يزين بها الضلال ويزخرف بها الباطل. هذا الحديث الشريف، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، بيّن فيه النبي صلى الله عليه وسلم حكما يتعلق باستقبال رمضان، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين. قولوا لا تقدموا أي لا تسبقوا رمضان بصوم يوم ولا يومين. فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن يسبق الإنسان رمضان بصوم يوم أو يومين، واقتصر في النهي على تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين. ودلالة هذا أنه يجوز سبق رمضان بأكثر من ذلك. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إلا رجل استثناء، إلا رجل كان يصوم صوما، أي كان له صيام اعتاده أو جرى عليه عمله فليصمه. إلا رجل كان يصوم صوما، يعني له صوم سابق معتاد وليس غرضه التقدم بين يدي رمضان فليصمه. فقوله فليصم إذن بالصيام وليس أمرا به، لأن الصيام المعتاد قد يكون صوما متطوعا به فيكون نافلة، وقد يكون صوما واجبا منذورا فيأتي به الإنسان، وقد يكون صوما شغلت به الذمة فيشتغل بإبرائه. فقوله صلى الله عليه وسلم: إلا رجل كان يصوم صوما فليصم، استثناء من النهي، استثناء من النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين. فالحديث أفاد أن الصوم قبل رمضان بيوم أو يومين مما ينهى عنه، إلا أنه يستثنى من النهي من كان له صيام معتاد، مثل من له عادة أن يصوم الاثنين والخميس ووافق قبل رمضان بيوم أو يومين يوم اثنين أو يوم خميس فيجوز له الصوم، لأن هذا لا يصومه لأجل أنه يحتاط لرمضان ويتقدم عليه، بل لأجل أنه صوم اعتاده. ومثله لو كان الإنسان قد اعتاد أن يصوم يوما ويفطر يوما فوافق قبل رمضان بيوم أو يومين فلا بأس بهذا الصيام، لأنه في ورد معتاد فيدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. ومما يدخل أيضا في الاستثناء من كان عليه صوم واجب في رمضان سابق وتضايق عليه الوقت فلم يبقى عليه من الأيام إلا فلم يبقى له من الأيام إلا ما يستطيع أن يقضي فيه ما عليه، فله أن يصوم ما اشتغلت به ذمته من صيام رمضان السابق قبل يوم أو يومين، لأنه لم يتقدم رمضان لأجل الاحتياط له. فإن النهي في قوله لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين هو نهي عن سبق رمضان على وجه الاحتياط له. أما إذا كان صوما لا يقصد به الاحتياط لرمضان فإنه غير داخل في النهي. هذا ما تضمنه الحديث من معنى. وأما المسائل التي تضمنها الحديث فالحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى النهي عن سبق رمضان بصوم يوم أو يومين إلا لورد معتاد أو فرض، ففي الحديث دليل لما ذهب إليه جمهور العلماء من كراهية سبق رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون هذا الصوم في ورد معتاد أو فرض سواء كان قضاء أو كفارة أو نذرا. ووجه الدلالة في الحديث أن النهي إنما توجه إلى سبق رمضان بصوم يوم أو يومين احتياطا له، واستثنى النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك ما كان من الصيام المعتاد الذي جرى عليه عمل الإنسان. فدل ذلك على أن النهي ليس لأجل هذه الأيام بعينها إنما لأجل الاحتياط لرمضان، فقال لا تقدم رمضان. أما المسألة الثانية فالحديث فيه دليل لما ذهب إليه جمهور العلماء من جواز الصيام بعد منتصف شعبان، خلافا لما ذهب إليه الإمام الشافعي رحمه الله. فالحديث دال على أنه يجوز الصيام بعد منتصف شعبان وأنه لا كراهة في ذلك. ووجه الدلالة في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن إيش؟ عن تقدم رمضان بيوم أو يومين، وسكت عما زاد على هذا، فدل ذلك على أنه ليس مما ينهى عنه. وهذا ما دل عليه اللفظ. وأما ما دل عليه المعنى فالمعنى في النهي عن صوم يوم أو يومين هو لأجل الاحتياط لرمضان، وهذا لا يتأتى في صيام ما زاد على ذلك بأن صام قبل رمضان بثلاثة أيام بأربعة أيام، فإن هذا لا يوصف بأنه احتياط لرمضان، فلا يكره صيام ما زاد على ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. هذه هي المسألة الثانية، وهي مسألة جواز الصيام بعد منتصف رمضان. هنا إشكال، وهو ما جاء في الترمذي وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله من حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه من حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. هذا الحديث دلالته أنه ينهى عن الصيام بعد منتصف شعبان، إلا أن هذا الحديث لم يأخذ به الجمهور لضعفه، فقد ضعفه الإمام أحمد وضعفه يحيى بن معين وغيرهما من أهل العلم، ومن صححه أجاب عن ما فيه من النهي بأنه محمول على من تقصد الصوم بعد المنتصف، أما من كان لا قصد له في الصيام بعد منتصف رمضان بعد منتصف شعبان إنما صامه في صوم اعتاده أو ألف أن يصوم ثلاثة أيام ولم يتمكن إلا بعد منتصف شعبان فإنه لا ينهى عنه. وكذلك قالوا إنه إذا بدأ الإنسان بالصوم قبل منتصف شعبان وامتد لما بعد منتصف شعبان فإنه لا ينهى عنه. والصواب أن هذا الحديث ضعيف وبالتالي لا يستفاد منه هذا الحكم، وحديث أبي هريرة الذي قرأناه دال على جواز صيام ما بعد المنتصف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن صوم يوم أو يومين قبل رمضان في قوله لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين. المسألة الثالثة من المسائل التي يستدل بالحديث فيها مسألة كراهية صوم يوم الشك، إلا أن هذا الحديث دال على أنه لا يكره صيام يوم الشك إذا كان هذا في صيام معتاد أو في فرض لازم، فإن النهي في قول لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين استثني منه قوله صلى الله عليه وسلم إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم، فهذا الحديث قيد في النهي عن صيام يوم الشك، فيوم الشك لا ينهى عن صيامه إذا كان في صيام معتاد، كأن يكون صوما في ورد اعتاده الإنسان أو أن يكون صوما في قضاء وفرض أو في نذر أو غير ذلك من الصيام الواجب. أما المسألة الرابعة التي دل عليها الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، استحباب الفصل بين الفرض والنفل، وهذه قاعدة شرعية أن الشريعة ميزت الفرائض عن النوافل، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تقدم رمضان بيوم أو يومين لئلا يختلط الفرض بغيره فيتميز المطلوب المفروض الواجب عن غيره. ولهذا نظير في الصلاة فيما جاء في الصحيح من حديث السائب بن يزيد عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عن أنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نصل صلاة بصلاة إلا أن نخرج أو نتكلم فدل هذا على أنه يميز بين الفرض والنفل، فلا توصل صلاة بصلاة، إذ إن السائب بن يزيد صلى مع معاوية فبعد الجمعة، فبعد أن فرغ من الصلاة قام في مقامه وصلى ركعتين النافلة، فدعاه معاوية وقال لا تفعل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا ألا نصل صلاة بصلاة إلا أن نخرج، يعني نتحول من المكان، أو نتكلم، والكلام هنا يحصل بالتسبيح والتحميد والاستغفار، فإذا استغفر أو سبح أو حمد فقد فصل الفرض عن النفل، وبالتالي يجوز أن يأتي بالنافلة بعد ذلك، لكن أن يقوم مباشرة بعد الفرض للإتيان بنافلة فإنه مما ينهى عنه، وهو مكروه في قول جمهور العلماء لنهي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكذلك هنا ميز النبي صلى الله عليه وسلم بين صوم الفرض وهو صوم رمضان وبين ما يكون من صيام قبله أو حتى بعده، فقبله نهى عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، وبعده نهى صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم العيد، فإنه لا يجوز ولا يصح صوم يوم العيد لا في فرض ولا في نفل ولا في غير ذلك، وهذا محل اتفاق لا خلاف بين العلماء فيه أنه لا يصح صوم يوم العيد يوم الفطر. هذا ما يتصل بما دل عليه هذا الحديث الشريف، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. قول فليصم ذكرت أن ذلك على وجه إيش؟ الإذن والإباحة، وليس على وجه الفرض والإيجاب، لأن الحكم يختلف باختلاف نوع الصيام الذي يكون. نعم. أما الحديث الذي يليه،
وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، ذكره البخاري تعليقا ووصله الخمسة. وصححه ابن خزيمة وابن حبان.
هذا الحديث حديث عمر بن ياسر رضي الله تعالى عنه تضمن بعض ما في حديث أبي هريرة المتقدم، فإن في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم إيش ولا إيش ولا يومين، وإذا كان إذا كان قد نهى عن صوم يوم فاليوم السابق لرمضان هو يوم الشك، فيدخل في يدخل حديث عمار فيما تقدم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن عمار بن ياسر، وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين تقدم إسلامهم وحسن بلاؤهم رضي الله تعالى عنه، وهو الذي قال في النبي صلى الله عليه وسلم أهله: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، إذ إن أباه وأمه قد قتلا في الإسلام رضي الله تعالى عنهما. وحديث عمار رضي الله تعالى عنه قال فيه: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. هذا الحديث رواه البخاري تعليقا، أي ذكره دون ذكر إسناده المتصل، ومعلقات البخاري على نحوين: إن جاءت بصيغة الجزم فهي صحيحة عنده، وإن جاءت بغير صيغة الجزم فإنه يشير إلى ضعفها وعدم ثبوتها، وهي معدودة، وقد وصلها الأئمة وألف فيها المؤلفون عددا من الكتب في دراستها وبحث وصلها من عدمه وما يتعلق بها من المسائل. وهذا الحديث قد وصله الخمسة، وهم أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة، فالحديث موصول وصحاه ابن حبان وابن خزيمة، وفيه خبر عمار عن سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. نحتاج إلى أن نعرف ما هو اليوم الذي يشك فيه، ما المقصود باليوم الذي يشك فيه. أولا، الشك هو مرتبة من مراتب العلم، مراتب العلم خمسة: يقين وعلم وظن وشك ووهم، هذه مراتب العلم. المدركات على خمسة مراتب، على خمس مراتب أو على أربع مراتب، بعضهم يجعل العلم واليقين شيئا واحدا، لكن هي في الصحيح على خمس مراتب. يقين، وهو الشيء الذي لا يتطرق إليه ارتياب، وهو ما ثبت ثبوتا بلغ حد الإقرار الجازم واليقين الراسخ. العلم هو إقرار وإثبات لكن دون اليقين. فمثلا علمكم بي الآن أنا وأنا جالس أمامكم يقين، علمكم بحضوري للدرس اليوم يقين، يقين لأنكم تشاهدونه. بالنسبة لمن نقل إليه خبر أننا أقمنا درس الليلة ولم يشاهدنا، هذا علم بالنسبة له وليس حد اليقين، لكنه علم إذا وصله من ثقات ونقله أثبات. فالعلم درجات، أعلاها اليقين، واليقين مراتب ومنازل ليس على مرتبة واحدة. أعلاه إيش؟ عين اليقين، عين اليقين، ودونه حق اليقين، ودونه علم اليقين. فالعلم، فاليقين ثلاثة مراتب: علم اليقين وحق اليقين وعين اليقين. عين اليقين الإدراك الذي يدركه الإنسان بحواسه، هذا كوب ماء، بالنسبة لكم الآن هذا إيش؟ يقين، علم يقين أنه ماء. ها انظروا، ماء. عندما تمسكه وتشاهده بمشاهدة وتحسه هذا حق يقين أو تحقق اليقين بأنه ماء، يمكن من بعيد علم، لكن عندما تبصره يكون ذلك حق، عندما تشربه يكون عين اليقين، عين اليقين ما في شك الآن، هذا اليقين الذي تيقنته هو عين ما تيقنت سابقا. إذن العلم يقين، مراتب الإدراكات يقين وعلم وظن. الظن هو تغليب أحد الاحتمالين، يليه الشك وهو التردد بين أمرين بلا ترجيح. آخر مراتب العلم الوهم، وهو إدراك الشيء على خلاف الواقع، على خلاف الحقيقة. فيوم الشك هو يوم لا يترجح فيه أحد الاحتمالين، أهو من رمضان أم ليس من رمضان، فليس ظنا ولا وهما، إنما تردد، أهو من رمضان أو من غير رمضان. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الشك، فما هو يوم الشك الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صومه؟ للعلماء في ذلك عدة أقوال، أرجح الأقوال أن يوم الشك هو يوم 30 من شعبان مطلقا، هو يوم 30 من شعبان مطلقا، وهذا مذهب الحنفية، وهو رواية في مذهب الإمام أحمد رحمه الله. كيف صار يوم 30 من شعبان يوم الشك؟ قالوا لأنه احتمال أن يكون من رمضان، سواء كانت الليلة السابقة صحو أو كانت الليلة السابقة مغيمة، حال دون رؤية الهلال غيم أو قتر، فإن يوم 30 يوم الشك. وإذا كانت السماء صحو والناس تراءوا ولم يروا الهلال كيف يكون يوم الشك؟ قالوا إنه يكون احتمال أن يكون يوم الشك، لأنه يمكن أن يكون قد رؤي في مكان آخر ولم نعلم برؤيتهم. والحنابلة والحنفية عندهم أن مذهب أبي حنيفة ومذهب الإمام أحمد أنه إذا رؤي الهلال في مكان فإن الرؤية تعم جميع الدنيا، بمعنى أنه يجب الصيام على كل الناس، خلافا لما ذهب إليه الإمام الشافعي رحمه الله. إذن هذا يوم الشك، وهو أرجح الأقوال أنه يوم 30 من شعبان، سواء كان ثمة علة تمنع الرؤية أو لم يكن علة تمنع الرؤية. أما الأقوال الأخرى فثمة عدة أقوال، فمذهب المالكية وبعض الحنابلة أن يوم الشك هو يوم 30 من شعبان إذا حال دون رؤية هلاله غيم أو قتر، هذا مذهب المالكية وبعض الحنابلة، فخصوا يوم الشك بوجود ما يمنع الرؤية من غيم أو قتر، لأنه مشكوك هل الهلال قد هل أو لا لوجود المانع الذي منع من الرؤية. أما مذهب الإمام الشافعي فهو أوسع، فجعل هذا وغيره من أسباب الشك موجبة لوصف اليوم بالشك، فإنه قال يوم الشك هو الذي وقع في الناس تردد هل رؤي الهلال أو لا، إما لغيم وإما لقتر وإما لأنه تقدم بالشهادة من لا تقبل شهادته، كان يشهد برؤية الهلال واحد على مذهب الإمام مال على مذهب الإمام الشافعي أو غير ذلك من الأسباب. المقصود أنه يوم حصل فيه تردد لأي سبب من أسباب التردد فإنه يوم الشك. أما إذا كان لا شك فيه وليس ثمة ما يمنع من الرؤية ولم يتقدم أحد فترد شهادته فإنه لا يصفه بيوم الشك، إنما يوم الشك ما حصل فيه تردد. هذه الأقوال وغيرها تذكر ليعرف ما ذكره العلماء في بيان معنى قوله رضي الله تعالى عنه من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. لكن أقرب هذه الأقوال للصواب أن يوم الشك هو يوم 30 من شعبان مطلقا، سواء كان ثمة علة تمنع من رؤية الهلال أو ليس ثمة ما يمنع من رؤية الهلال. هذه المسألة الأولى من مسائل هذا الحديث. أما المسألة الثانية فهي حكم صوم يوم الشك. الحديث فيه خبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أن من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. أخذ جمهور العلماء من هذا كراهية صيام يوم الشك إلا أن يكون في ورد معتاد، كما تقدم في حديث أبي هريرة إلا رجل كان يصوم صوما فليصم. وذهب طائفة أخرى من أهل العلم إلى أنه يكره صوم يوم الشك فقط لمن صامه بنية رمضان أو صامه بنية مترددة أيكون من رمضان أو لا، أما من صامه تطوعا فإنه لا ينهى عنه، وهذا مذهب الحنفية وهو بعيد من صواب، لأن الحديث واضح في النهي ولم يفصل في نية الصائم، بل قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. أما ما ذهب إليه الإمام الشافعي فهو أن من صام اليوم الذي يشك فيه تطوعا فإنه قد وقع في محرم، فيحرم صيام يوم الشك تطوعا إلا في صيام معتاد. وهذا القول هو الأصل في وصف العمل بالمعصية، لأن المعصية لا تطلق على الأمر المكروه، إنما على المخالفة التي يتبعها إثم. ولكن الجمهور قالوا إن قوله صلى الله عليه وسلم فقد عصى أبا القاسم أن قول عمار رضي الله تعالى عنه فقد عصى أبا القاسم هو خبر عما فهمه من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، لكن لما ورد الاستثناء دل على إمكان الصوم وأن الصوم مكروه. هذا ما جعل الجمهور يقولون إن الصوم مكروه وليس محرما. وعلى كل حال ينبغي للإنسان أن يترك ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم طاعة لله وطاعة لرسوله، سواء كان ما جاء نهيا للتحريم أو نهيا للكراهة. هذا ما تضمنه حديث عمار رضي الله تعالى عنه من المسائل. وفي الخلاصة الحديثان الأولان حديث أبي هريرة وحديث عمار بن ياسر كلاهما يتفقان في معنى واحد، وهو النهي عن تقدم رمضان وسبق رمضان بصوم احتياطا لرمضان، وهذا فيه قطع الوساوس وتمييز الفرض عن غيره، فينبغي أن يحتفى بمثل هذا وأن يلتزم ما وجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فالخير كله في هديه وسنته صلى الله عليه وسلم. أما الحديث الذي يليه
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له، متفق عليه ولمسلم. فإن أغمي عليكم فاقدروا 30، وللبخاري فأكمل العدة 30، وله في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فأكمل عدة شعبان 30.
هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هو بيان لمعنى قول الله عز وجل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، ثم قال جل وعلا فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فبين الحديث بماذا يحصل شهود الشهر. حديث عبد الله بن عمر وهو من جلة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن عمر ممن أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وهو حدث، إذ إن النبي مات وتوفي صلى الله عليه وسلم وابن عمر يناهز 20 من عمره، حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم علما غزيرا، وقد طال عمره رضي الله تعالى عنه حتى أفتى في الإسلام 60 سنة، 60 سنة وابن عمر يعلم العلم ويفتي، ولذلك وصف بشيخ الإسلام رضي الله تعالى عنه لعظيم ما كان عليه من نقل سنة النبي صلى الله عليه وسلم وبيان الشريعة، وهو من علماء الصحابة وجلتهم وفقهائهم، وممن طال عمره ونفع الله تعالى به نفعا عظيما رضي الله تعالى عنه وأرضاه. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، والمقصود بعمر عمر بن الخطاب الخليفة الراشد الفاروق صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه، الضمير يعود إلى الهلال، فصوموا. والهلال أخبر الله تعالى السائلين عنه في قوله: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، بأن المقصود بالأهلة معرفة الأوقات والأزمان والعبادات والطاعات. وإذا قال هي يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس، أي يستعملونها في التوقيت، والحج أي والعبادات، ومن ذلك ما يتعلق بدخول شهر رمضان، فإن مناطه برؤية هلاله، إذ إن الأشهر تعرف بالأهلة، وهذا من تيسير الله عز وجل لعباده أن أناط حكم دخول الأشهر بالأهلة التي يدركها الناس في كل مكان، ولا يحتاجون في ذلك إلى عناء ولا مشقة، يدركها الصغير والكبير والذكر والأنثى والعالم والجاهل، وهو أمر عام يحتاجه الناس، وهذا من لطف الله تعالى بعباده ومن تيسيره لهم أن جعل هذه الأهلة يميزون بها الأزمان ويعرفون بها دخول الأشهر وخروجها. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتموه، أي رأيتم الهلال، فصوموا، أي الصيام الذي فرضه الله تعالى عليكم في قوله: فمن شهد منكم الشهر فليصوم. وإذا رأيتموه فأفطروا، أي الفطر الذي تخرجون به من الصيام ويحل لكم به ما حرم عليكم في نهار رمضان. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فإن غم عليكم، إن غم عليكم يعني خفي لأي عارض أو مانع من الرؤية، والإغمام يحصل بقطر، بسحاب، بضباب، بدخان، بعوامل عديدة تمنع من الرؤية، ولم يحدد ذلك بنوع من الموانع، إنما عم ذلك بقوله: فإن غم عليكم، أي الهلال فلم تروه وحيل بينكم وبين رؤيته، فاقدروا له، فاقدروا له، اقدروا مأخوذ من التقدير وهو الحساب، بيان ذلك ما في الرواية الأخرى. ففي رواية مسلم لحديث ابن عمر قال: فإن أغمي عليكم، أي أخفي عليكم بوجود ما يمنع من رؤيته، فاقدروا له 30، أي فاحسبوا له 30، والمقصود ب30 أي 30 يوما، لأن الشهر بالاتفاق لا ينقص عن 29 يوما ولا يزيد عن 30 يوما، لا خلاف بين أهل العلم بالشرع والفلك والحساب أن الشهر الهلالي لا ينقص عن 29 يوما ولا يزيد على 30 يوما، وقد بيّن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: الشهر هكذا وهكذا وهكذا 29، وفي المرة الثانية قال: الشهر هكذا وهكذا وهكذا، يعني 30، فلا يخرج الشهر عن هذا أو ذاك. فقوله: فإن غم، فإن أغمي عليكم فاقدروا له 30، أي فاحسبوا له 30. ومما يبين أن المقصود بقوله فاقدروا له 30 رواية البخاري حيث قال فأكملوا العدة 30، أي فأتموا الشهر والمقصود به شعبان 30، وكذلك رمضان فيما إذا غم هلال شوال، فاقدروا له أي أكملوه 30 في شعبان وفي وكذلك في رمضان. وفي رواية البخاري في رواية البخاري من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم فأكملوا عدة شعبان 30، فأكملوا عدة شعبان 30. فبين الحديث معنى قوله فاقدروا له، وأن المقصود بالتقدير هنا هو الحساب، أن يحسبوا 30، ومعنى الحساب تكميل 30، وليس أن يستعمل في ذلك حسابات فلكية أو ما إلى ذلك مما يحسب به الشهر. إنما المقصود بالتقدير هنا هو كمال العدة، لبيان ذلك في قوله فأكملوا العدة 30، وفي قول فاقدروا له 30، وفي قول فأكملوا عدة شعبان 30. هذا الحديث فيه جملة من المسائل. المسألة الأولى أن صيام رمضان لا يكون إلا بيقين، صيام رمضان لا يكون إلا بيقين، كما قال الله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم. فالحديث دال على ما ذهب إليه الجمهور من أنه لا يصام شهر رمضان إلا بيقين من خروج شعبان، وذلك بواحد من أمرين، إما برؤية الهلال وإما بإكمال عدة شعبان. وأما التردد فإنه لا يصام معه، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الشك، وقال لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين. المسألة الثانية أن صوم يوم 30 من شعبان بنية رمضان أو احتياطا لرمضان مما يدخل فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي قال صوموا لرؤيته، اللام هنا للتوقيت أي لوقت رؤيته، اللام هنا للتوقيت. ومنها قوله ومن ذلك قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس، أي لوقت ميل الشمس. ومنه قوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، أي لوقت عدتهن. فقوله صلى الله عليه وسلم فصوموا لرؤيته أي لوقت رؤيته، فلا يصام قبل ذلك. وهذا يدل على ما ذهب إليه الجمهور من كراهية صوم يوم الشك، وقد جاء النهي عنه فيما تقدم من حديث أبي هريرة لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين، وكذلك في حديث عمار بن ياسر من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. وهذا الذي عليه جمهور العلماء. وعلى هذا إذا طلب الناس الهلال ليلة 30 من شعبان كالسنة هذه التي مضت التي نحن في صيامها، لما جاء يوم 29 طلب الناس الهلال فلم يروه لوجود عوالق ترابية، مع كون الحسابين يقولون إنه سيهل ويبقى في السماء بعد الشمس دقيقتين، لكن لوجود هذه العوالق وقصر مدة بقائه بعد غروب الشمس فإنه تتعذر الرؤية. في مثل هذا يوم 30 من شعبان لا يحل صيامه، لأنه يوم الشك الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في قول جمهور العلماء. مذهب الحنابلة خالفوا الجمهور وقالوا في هذا اليوم يجب الصيام احتياطا لرمضان، وهذا من مفردات مذهب الحنابلة، وقد رد عليه جماعات من أهل العلم من الحنابلة وغيرهم، إذ إنه خلاف ما دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم فأكملوا العدة. طيب كيف قالوا بهذا القول؟ قالوا بهذا القول بناء على تفسيرهم لقوله فاقدروا له، قالوا معنى فاقدروا له ضيقوا عليه، والمقصود بقدروا له اقدروا لشعبان أي ضيقوا عليه. كيف يضيقون على شعبان؟ يحسبونه كم؟ 30 أو 29؟ 29 ليضيق عليه الوقت فيكون ما بقي لرمضان، وهذا المعنى له وجه لو لم تأتي الروايات الأخرى في بيان معنى التقدير، وأنه ليس التضييق إنما الحساب، حيث قال فأكملوا العدة 30. ولهذا الذي عليه جمهور العلماء وهو الصحيح أنه لا يجوز صيام مثل هذا اليوم، بل هو يوم الشك الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الحديث أيضا فيه من المسائل من رأى الهلال وحده، هذا لا يخلو من حالين: إما أن يرى الهلال وحده في منطقة منعزلة كراعي يرعى غنم منقطع عن الناس، أو بحار في لجة بحر فيرى هلال رمضان منفردا عن الناس، فهنا يلزمه أن يصوم لأنه شهد الشهر، والله تعالى قد قال فمن شهد منكم الشهر فليصم. أما من رآه بين الناس فإنه يتقدم بالشهادة لدى من له الأمر، فإن قبلت شهادته صام الناس وصام معهم، وإن ردت شهادته هل يصوم أو لا. هنا جمهور العلماء على أنه يصوم سرا ولا يظهر ذلك، لأجل أنه في حقه قد رأى الهلال، والنبي صلى الله عليه وسلم والله عز وجل يقول فمن شهد منكم الشهر فليصم، وهذا قد شهد الشهر برؤية هلاله، وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وهذا قد رآه فيلزمه الصوم، لكن ينبغي أن لا يظهر الصوم حتى لا ينابذ الناس ويخالف ما عليه عملهم. واختلفوا فيما إذا كان قد رأى الهلال وحده وردت شهادته هلال شوال أيفطر أم يصوم. للعلماء في ذلك قولان، منهم من قال إذا ردت شهادته برؤية هلال شوال فإنه لا يفطر بل يلزمه الصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس، والناس صيام أو مفطرون صيام، فلا يجوز له الفطر. ثم إن رؤيته الهلال وحده يدخلها الاحتمال، فاحتمال أنه توهم، واحتمال أنه رأى ما ظنه هلالا وليس ما ظنه هلالا وليس بهلال، ولهذا لا يفطر على الصحيح فيما إذا رأى هلال شوال وحده وردت شهادته. أما إذا كان منعزلا عن الناس فهذا كالحال الأولى، يصوم لرؤية الهلال ويفطر لرؤية الهلال، لأنه لا ناس عنده يعتد بهم، إنما هو منفرد، إما راعي غنم في برية ليس له تواصل مع الناس، أو في بحر ليس له تواصل مع الناس، فهذا لا يلزم، فهذا يلزمه ما علمه لا ما علمه غيره. من المسائل المتعلقة بهذا الحديث، طيب نقف على هذه المسألة ونكمل إن شاء الله تعالى بقية مسائل الحديث في الدرس القادم، نجيب على ما يسر الله من الأسئلة. الله عز وجل يقول وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. فإذا قمت بأمرهم بالصلاة ودومت على ذلك فقد أديت ما عليك، أما امتثالهم من عدم فهذا ليس إليك، وإنما أنت مرهم بالصلاة واجتهد في ذلك واصبر ولا تمل ولا تيأس، واستعن بالله عز وجل في الدعاء لهم بالدعاء لهم وسؤال الله هدايتهم، والله عز وجل بيده قلوب العباد يصرفها كيف شاء. المقصود أنه تبرأ ذمتك بأمرهم بالصلاة ولا تؤاخذ بعدم امتثالهم أن يأتوا معك المسجد أو أن يأتوا بها في ما يجب عليهم أن يفعلوه.